معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذه الدورة المباركة من دورة بصائر اللي بتمر على يعني جميع أو بعض العلوم الشرعية بحيث الإنسان يكون مبني في دينه. هذه الدورة إن شاء الله بإذن الله عز وجل تكون الموسم الرابع. أسأل الله جل أن يتم لنا هذه الدورة على خير مع موقع الطريق الله، وأسأل الله جل أن يبارك في جهدهم. إحنا بإذن الله عز وجل هذا الموسم إحنا اخترنا صور قبل كده في وهم في الموقع بفضل الله، اختاروا مع حتى مع مشايخ أخر وقفات مع صور أخرى بفضل الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يتم لنا على خير. هذا الموسم هنكون معاكم بإذن الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تكون وقفات إن شاء الله تكون في خلال 4 حلقات، يعني مدة الحلقة بإذن الله لا تطول بحيث أن احنا نمر مرور سريع. طبعا الوقوف التحليلي التفصيلي مع سورة من كتاب الله بيستغرق أمر طويل وكتبت فيه تفاسير الكثيرة، احنا نحاول نمر على رؤوس العناوين الأساسية مع تحليل لبعض الآيات اللي بإذن الله عز وجل نظن أن هي مهمة لكل مسلم ومسلم. هذه السورة العظيمة حتى من الاسم سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أي إنسان بينتسب إلى هذا الدين لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل حينما يختار الله عز وجل اسما لسورة من كتابه سورة محمد، أو سواء توقيف من الله سبحانه وتعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم هذه السورة سورة محمد. قبل ما نبدأ كالعادة زي ما عملنا قبل كده في برنامج آيات تتلى في سورة الأعلى وسورة الملك، عايزين نبص نظرة سريعة على السورة، يعني نظرة كده نعايش جو السورة قبل أن نبدأ في تفسير أو الوقفات التحليلية مع آيات هذه السورة. حينما ننظر لسورة محمد ننظر أولا إلى موقعها في المصحف، ننظر إلى موقعها في المصحف، موقعها النزولي، كل سورة لها موقعها في المصحف، موقعها في النزول. أحيانا موقعها في النزول يكون عندنا آثار نحدد متى نزلت هذه السورة سواء مكية أو مدنية، أو تحديدا في العام مثلا الثاني الثالث إذا كان في آثار بتساعدنا، أو آيات بتساعدنا على هذا التحديد. فموقع السورة النزولي نزول السورة في سورة مدنية، بعضهم نقل الإجماع والخلاف فيها أشبه بأنه خلاف ضعيف، يعني سورة مدنية بتتكلم عن القتال، وزي ما روي عن بعض السلف كل سورة ذكر فيها القتال فهي مدنية أو فهي محكمة، يعني مفيش فيها منسوخ. لكن موقعها في المصحف لما نيجي نبص لموقعها في المصحف، وزي ما ذكرت قبل كده أيضا في برامج أخرى مسألة ترتيب المصحف، هل هو توقيفي ولا توفيقي، يعني توقيف من عند الله سبحانه وتعالى احنا ده بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولا اجتهاد وفق فيه الصحابة. فأيا كان اللي ان شاء الله يكون الترتيب له غرض وله غاية. فلما بص في ترتيب المصحف نجد ان سورة محمد بتقع بعد شوط طويل بنسميه آل حاميم، او بعضهم بيسميه الحواميم اختصارا، يعني آل حاميم مجموعة من السور، 7 سور بدأت به غافر، ثم فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، مجموعة من سور متتالية بدأت بكلها بدأت بحاميم. ثم جاءت سورة محمد، عايزكم تركزوا معايا شوية في الترتيب ده، سورة محمد أو سورة القتال اسم التاني ليها، بعد كده سورة الفتح، بعد كده سورة الحجرات. حينما نتخيل هذه المنظومة 7 سور دول وبعدين 3 سور منظومة متتالية نشعر فيها بنوع من الترابط، سأذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ده نوع من الاجتهاد، أسأل الله جل أن يوفقنا ويتقبل منا. وبعد ما يعني الواحد حاول ينظر في نظرة في هذه في هذا الترتيب، وجد أيضا بعض اللي اجتهدوا سواء من المتقدمين والمتأخرين في هذا الترتيب، ومن المتأخرين دكتور محمد أبو موسى في تفسيره لمجموعة آل حميم، ثم علاقة محمد بآل حميم أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم بآل حميم. نجد عندنا في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم عند القتال، سورة قتال خد بالك، كان يقول لهم عند القتال أو إذا بيتم، إذا هجم عليكم العدو، فإن شعاركم شعار المؤمنين إيه، عشان يعرفوا بعض في الليل مثلا أو عند اختلاط الصفوف، كان المسلمين بيضعوا لأنفسهم شعار، يعني لما كان بيصطدم الصفوف وبيحدث المعركة بين المسلمين وبين المشركين بتلتحم الصفوف، فإزاي نعرف شعار؟ فإذا نزل الليل علينا نعرف بعضنا إزاي، يكون عندنا أشبه بكلمة السر. فكان شعار المؤمنين حاميم لا ينصرون، حديث أبو داود والترمذي في مصنف أبي شيبة وحسنه كتير من أهل العلم. شعارنا عند القتال ده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم حاميم لا ينصرون، يبقى عند القتال اللي هي سورة القتال وفي كلمة حاميم، حتى العلماء يختلفوا يعني ايه حاميم لا ينصرون في تفسير الحديث، بعضهم قال هذه قسم، بعضهم قال اسم من أسماء الله، وبعضهم قال زي الإمام الطيبي وغيره وزي في المرقاة أيضا في الشرح قال أي بفضل هذه السورة أو بمنزلة هذه السور عند الله سننتصر لا ينصرون، وكأنه دعاء أو استفتاح. يبقى إذن عندنا في الحديث وفي المعارك في حميم وبعدين نصر وقتال، عندنا في ترتيب المصحف حاميم وبعدين قتال ثم فتح ثم الحجرات، القتال لسورة محمد ثم الفتح ثم الحجرات. إيه معنى الكلام ده؟ لما ننظر في سور آل حميم نجد أن السبعة بدأوا بحاميم وبعدين ذكر للوحي، ذكر للكتاب. قافر حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم، شورى كذلك بعد عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله الوحي، الزخرف والدخان الاثنين والكتاب المبين، الجاثية والأحقاف الاثنين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. في كل السور بدأت بالوحي وبدأت بالقرآن، ونجد أن من أول آية في سورة غافر ما يجادل في آيات الله. ذلك بعضهم ذكر أن، وكنت ذكرت ده في درس موجود حتى مرفوع على الساوند كلاود في مسألة سورة غافر وقفات مع سورة غافر، وكأن من المواضيع الرئيسية لآل حاميم كلها على بعضها المجادلة في آيات الله، أن هناك من الكفار من يجادل في آيات الله فيقيد الله عز وجل رجالا من أهل الحق يجادلونهم ويدفعون عن دين الله سبحانه وتعالى، ولكن يجادلون عن دين الله باللسان. يبقى عندنا سبع صور متتاليات من وظائفها الرئيسية أننا ندافع عن دين الله باللسان، نبين الحجة، هم يجادلون ونحن نجادل. سورة غافر فرعون يجادل فقام له مؤمن آل فرعون يجادله ويدفع عن دين الله سبحانه وتعالى. في سورة فصلت كما جاء أبو الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودافع وقرأ عليه سورة فصلت. في سورة الشورى أيضا هناك جدال، في سورة الزخرف كذلك يزينون. كل سورة بتبين لبنة من بناء أهل الحق لمواجهة أهل الباطل، ولكن في الإيه؟ ركزوا معايا، في المجادلة، يعني في المحاجة. سبع صور متتاليات ونحن ندعو إلى الله وندافع عن دين الله باللسان. نجد أن لو الله يبص على آل حميم يجد آيات الله مبثوثة ومنشورة في آل حميم، يعني بندلهم على آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية، ونكرر وندافع ونشرح ونفصل ونبين ونحاج ونجادل عن آيات الله. كل ده لم ينفع معهم، كل هذه المجادلة في طوال آل حميم وهناك إعراض. طبعا حتى لا أطيل عليكم، كل سورة من آل حميم فيها دور، فيها وظيفة، احنا هم بيعملوا حاجة فاحنا لابد ان احنا ندافع. يعني في سورة الزخرف هم يزينون الباطل ويزخرفونه فنحن نقوم بشيء مقابل. في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به، احنا عندنا شرع، هم بيتبعوا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. احنا عندنا شرع حق، هم عندهم شرع باطل، احنا عندنا الوحي الحق، هم بيزخرفوا الباطل. تمام، لغاية لما بنوصل لاخر صفحة في آل حميم، اخر صفحة في الاحقاف، قمة الإعراض، قمة الجحود، لدرجة أن ربنا ذكر في آخر صفحة في آل حميم اللي هي آخر صفحة في الأحقاف، اللي ممكن نعتبر آخر صفحة في سورة الأحقاف هي ختام لكل آل حميم، استمر الإعراض واستمر الجحود، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الجن أقبلوا على كتاب الله وكأن المشركين لم يقبلوا، فعوض الله عز وجل النبي بدلا منهم بالجن، صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. سورة آخر الأحقاف، آخر آية فاصبر، آخر آية في الأحقاف، آخر آية في آل حميم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وآخر كلمة بلاغ يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل سورة محمد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت إحنا نشغل إزاي لدين ربنا؟ إحنا الأول نبدأ بالدعوة، هيقوم حد يرفض الدعوة، نجادل، هيعطي شبهات، نرد عليه، وتظل هذه المعركة الطويلة التي استمرت لسبع سور، تستمر هذه المعركة الطويلة التي استمرت لسبع سور متتاليات آل حميم، ولا نستعجل بالجهاد، نبدأ الأول ونبين ونوضح ونفصل، فإذا أعرضوا وأصروا على الإعراض انتقلنا إلى المرحلة التالية، مرحلة القتال التي لا بد منها إذا استمر الإعراض. لذلك من الكلمات التي تكررت في سورة محمد ثلاث مرات الذين كفروا، مش بس كفروا، وصدوا عن سبيل، تكررت ثلاث مرات، مرة بدون إن ومرتين بإن، توكيد أنهم أصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على العناد، أصروا على المعاندة، لم يكتفوا بالكفر بل وقفوا حائطا منيعا، الصد اللي هو بمعنى الدفع بغلبة وبقوة، أصروا على منع دخول الناس في دين الله. هنا لابد أن يأتي القتال، هنا لابد أن يأتي الجهاد،
ولكي لا ننطفئ هلمه كي نحيي فينا الآمال.
لذلك بدأت السورة قول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أضافوا إلى الكفر الصد عن سبيل الله، زي ما ذكرت لكم هذا المعنى تكرر 3 مرات في السورة. يبقى ده موقعها القرآن بعد كثير من المحاجة والمجادلة، حان وقت قتالهم. أيضا اسم السورة محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أن كلمة محمد جاءت في القرآن في 4 مواضع: سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول، سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هنا العجيب أن كلمة محمد لم تأتي في السورة كلها إلا وآمنوا بما نزل على محمد، وده له دلالة نذكره بإذن الله، وجاءت في سورة محمد، الموطن الرابع في سورة الفتح محمد رسول الله. لكن الأربع مواطن، مواطن فيها قتال، ومواطن فيها بذل، ومواطن فيها تضحية، سواء في أحد في آل عمران، أو في الأحزاب، أو في هنا في القتال سورة القتال سورة محمد، أو في سورة الفتح في الحديبية وغيرها من المعارك. يبقى إذن السورة على اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وده كان أمر كان ممكن واحد يتوقع اسم، يعني لو أنا أول مرة أقرأ سورة محمد، لو أنا حد جاب لي المصحف فأول مرة قال لي أنا هفتح لك سورة محمد، ممكن حد يتخيل ان هي هتكون قصة حياته زي سورة يوسف، او مثلا بداية الاحداث اللي مر بيها في الحياة زي سورة القصص مع سيدنا موسى، او قصة سيدنا موسى مع فرعون زي ما في سورة مثلا الاعراف، او بعض السور الاخرى زي الشعراء وغير ذلك. فيفاجأ ان سورة محمد ليس هناك ذكر لقصة حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن للمجهود الذي بوذل لنصرة هذا الدين، لمنهج صار عليه المؤمنون. إذن سورة محمد تعطي رسالة، إذا أردتم منهجه فعيشوا على ما عاش عليه، وقوموا بالبذل الذي بذله هو والمؤمنون معه. يبقى إذن سورة محمد الذي يريد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يسير على طريقه. قضية مش الارتباط بالنسب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ودي الإشكالية الأساسية عند الشيعة، هم عايزين يربطوا الدين بالنسب فقط، والنسب محمد صلى الله عليه وسلم نسب شريف إذا آمنوا وقال البيت، يعني شيء معظم عندنا في الشريعة. لكن إذا آمنوا، وفي عندنا ضوابط أخرى أيضا، فالتقديم ليس بالنسب فقط. فإذا الارتباط بمحمد صلى الله عليه وسلم، بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يكون بأن تعيش على ما عاش عليه، وأن ترتبط بمنهجه، وأن تبذل لنصرة دينه، وأن تؤمن بكل ما نزل عليه، وآمنوا بما نزل على محمد. وده الوقفة الثانية، مسألة اسم السورة. فإذا لما تنظر تجد بذل وتضحية وجهاد وقتال، تجد في السورة مشهد ضرب الرقاب، مشهد رقاب متطايرة، مشهد ناس قتلت في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله، مشهد أنهار متتالية مصفاة في الجنة ثواب للمؤمنين، مشهد المكيدة اللي بيقوم به المنافقون في السورة وارتباطهم مع أهل الكتاب، وأن في نوع من الجو الخفاء، الله يعلم أسرارهم أو إسرارهم عندنا في القراءة، في قراءة أخرى أسرارهم لكثرة الأسرار. نجد صد عن سبيل الله، صورة تنظر فيها صورة متكاملة، هذه الصورة تنظر فيها صورة متكاملة من صد الكافرين، خبث المنافقين، كيد اليهود أعداء الدين، ثواب للمجاهدين، منهج للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة اللي بتنظر حينما ترى. من الكلمات التي تكررت كثيرا كثيرا في هذه الصورة أكثر من 10 مرات تقريبا، كلمة أعمال أو عمل، هذا اللفظ بجذره اللغوي. لماذا؟ وإحنا بشي مع بعض نجد أن كلمة أعمال تكررت كثيرا في هذه السورة. هذا وقت البذل، الكفار يبذلون ولابد أن يكون هناك بذل مقابل، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن أنتم الفارق بيننا وبينهم وترجون من الله ما لا يرجون. كلمة الأعمال ذكرت كثيرا وبصيغة الجمع، أعمال كثيرة تبذل، هذه المرحلة المدنية تحديدا حينما انتقلنا من مكة إلى المدينة وفرض علينا القتال، مرحلة تأسيس الدولة الإسلامية، مرحلة بذل متواصل، بذل متتالي متواصل لإقامة شريعة دين الله، شريعة الله سبحانه وتعالى، وإقامة دينه ونصرة دينه، إن تنصروا الله ينصركم. فلابد من توطين النفس على بذل الأعمال، وهم يبذلون أعمالا مقابلة. ذكرنا تكرار العمل، تكرار كفر وصدوا عن سبيله، تكرار المغفرة للسيئات، وكأن المجاهد أو الذي ينصر الدين ليس معصوما، قد يسقط في الخطأ، وسنشير إلى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. دي كانت نظرة سريعة عن موقع السورة، موقع السورة في المصحف، ونظرة عن الألفاظ التي كررت. نبدأ سويا بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى أول آية، ودي بداية عجيبة جدا، يعني حتى تعجب لها بعض المفسرين، في صور بتبدأ بحروف مقطعة، صور بتبدأ بإشارات معينة، لكن أول آية، انت أصلا لو حد قرأ عليك آية الذين كفروا وصدوا عن سبيلها ضل عملهم، تعتقد أنها في وسط صورة، تعتقد أنها جاءت بعد مقدمات من شرح وتفصيل كعادة القرآن، لكن تكون البداية مفاجئة أن هناك كفار باسم الموصول، يعني عريقين في الكفر، وأضافوا إلى الكفر الصد عن سبيل الله بداية، وكأن هم اختاروا هذه الطريقة، فلابد من طريقة المقابلة. شيء عجيب جدا لليبيان في الجهاد، بالرغم هم يجاهدون، هم يصدون عن سبيل الله، كيف نواجه الصد عن سبيل الله؟ لذلك شرع القتال هنا بعد شوط طويل من المحاجة والتبيين والتوضيح، فأصروا واستكبروا استكبارا، فجاء القتال لمواجهتهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، بداية باسم الموصول أنهم عريقين، لأنهم عريقون في الكفر، أضافوا إلى الكفر الصد، احنا قلنا الصد الدفع بقوة عن سبيل الله عن طريق الله. يبقى احنا دورنا إن احنا نصنع طريق للناس يسيرون فيه، السبيل أشبه بالصراط، والطريق سبلته السبلة، أي صار عليه المشاة وأصبح طريقا مطروقا فيسمى سبيل، يصلح أن يسير الناس فيه. يبقى طريق ربنا محتاج إن احنا نوضحه للناس ويبقى سهل الناس تمشي فيه. في ناس بتعمل إيه؟ تكون حجر عثرة أمام الناس، بتصد عن ستكون كودية في طريق الناس إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا دورنا أن نرفع هذه الكودية، أن نشيل هذا الحائط، أن نرفع هذا الحائط حتى يسير الناس في طريقهم الله سبحانه وتعالى ويعودوا إلى فطرتهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هنشرح يعني الوقت أضل أعماله. ده فريق، هناك فريق مقابل لم يسكت على هذا الصد، والذين آمنوا. كما أن الكفار أضافوا إلى الكفر الصد عن سبيله، هؤلاء أضافوا إلى الإيمان، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. عندنا آيتين، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، خلي دي ناحية الشمال عشان دول كفار، الذين كفروا وصدوا عن سبيل أضل أعمالهم، وعندنا والذين آمنوا وصدوا الذين كفروا، صدوا عن سبيل الله وصدها أو عملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق برهم، كلمة طويلة شوي. هنا أضل عملهم وصدها كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بلهم. يبقى الكفر أمامه إيمان، الصد عن سبيل الله كان أمامه آمنوا، كان أمامه عملوا، كان أمامه عملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد. المفسرين استغربوا، طب هم آمنوا وعملوا الصالحات، ما فائدة عطف وأمنوا بما نزل على محمد؟ طب خلاص أمنوا بما نزل على محمد، هي آمنوا، ما فائدة تكرار وآمنوا مرة أخرى وإضافة كلمة بما نزل على محمد وإضافة كلمة وهو الحق من ربهم؟ آمنوا الإيمان الأول، أول ما جاء محمد أنه رسول الله وأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده الإيمان الأول. ثم جاءت الأعمال الصالحات في المرحلة المكية المتتالية، كلما جاء عمل قاموا به، جاءت الصلاة فقاموا بها، جاءت الدعوة فدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. كان طول ما هم في المرحلة المكية عملوا كل الأعمال الصالحات، البر وإطعام الفقير والإحسان، الأعمال التي جاءت في المرحلة المكية. انتقلوا إلى المدينة، نزلت أعمال جديدة فيها نوع من المشقة كالجهاد لاختلاف طبيعة المرحلة. دي كانت مرحلة مكية ودي مرحلة مدنية، جاءت أعمال جديدة كان ممكن المؤمن لا يتصور أنه سيؤمر بهذه الأعمال زي الجهاد مثلا. هناك أناس اختاروا الاستمرار على هدي محمد صلى الله عليه وسلم مهما كانت الأوامر. يعني في ناس تقولك إيه الإيمان هو إيه؟ أن أشهد لله الله ماشي، وأن محمد رسول الله ماشي، وصلي ماشي، وزكي ماشي، ان انا لا اتعامل برمى لا يتوقف. فده امن وعمل الصالحات لكن لم يؤمن بكل ما نزل على محمد، جه عند مرحله وتوقف. في ناس بتتوقف قبل القتال، في ناس بتتوقف قبل انتهاء عن الربا، في ناس بتتوقف قبل الزكاه، في ناس بتكمل الى اخر الطريق. لذلك نزل فيها معنى تدريجي، انما كلما انزل عليه او نزل عليه امر قاموا به. نزل احيانا صيغه التفعيل دي فعل تفعيل، احيانا بتفيد معنى التدريج ان كل ما بينزل امر يؤمنوا به. لذلك في نفس السوره ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره، اهل الايمان مستعدون في كل مره لنزول امر جديد. في ناس بتاخد امر لك كفايه كده انا اصلي بس، تقول لا ما الصلاه، الصلاه بيلزم بعدها اعمال، لك لا لا انا اكتفي. فكلمه امنوا بما نزل على محمد، امنوا بالاوامر الجديده التي نزلت في المرحله المدنيه ومنها القتال، ولم يكتفوا بالايمان العام، امنوا بالدين التفصيلي المجزأ الذي نزل على محمد خلال المرحله المدنيه. وهذا الدين بما فيه القتال هو الحق من ربهم، هو الحق من ربهم. الحق أي مجاهد وأي مقاتل في حاجة بيسموها العقيدة القتالية، عشان الإنسان يطل ثابت أثناء القتال ولا يفر في المعركة محتاج ثبات نفسي. الثبات النفسي يكون من داخله لا من خارجه، من خارجه العدة والعتاد والقوة إنه بيعتمد على هذه الأشياء، ده بالنسبة لغير المؤمن. بالنسبة للمؤمن يحتاج إلى ثبات داخلي، وحتى غير المؤمن أي حتى جيش حتى من الكفار بيحتاج إلى عقيدة نفسية تثبته بداخله، تقال له أنت على الحق، انت لو انتصرت هنحقق المجد مثلا للوطن او غير ذلك. المؤمن لابد ان يتذكر انه الان يسير على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الان يرتبط بمحمد صلى الله عليه وسلم مباشره وامن بما نزل على محمد، وهو هذا الحق، ان الان انت من جنود الحق والحق من ربهم مش من الله. الربوبيه فيها معنى التربيه والاصلاح، هذا القتال فرض لاصلاحك، فرض لمصلحتك انت، وهو الحق من ربهم. يبقى إذن وعملوا الصالحات وأمنوا بما نزل على محمد، دي أصاد وصدوا عن سبيله. طيب أضل أعمالهم، أصادها كفر عنهم سيئاتهم. وأضل أعمالهم يعني إيه؟ عشان نعرف أصادها كفر عنهم سيئاتهم يعني إيه، دي بإذن الله عز وجل نذكرها الآن.
ولكي لا نمطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال.
طيب إحنا بنقول إن ليه الأول هنا ركزوا معي، عندنا آيتين حطهم قصاد بعض، لأن هي أصلا الآية السورة فريقان يصطدمان. ليه؟ لأن أهل الإيمان سبع صور في الحميم يريدون الدعوة إلى الله، وأهل الكفار رافضين بيطلعوا شبهات ردنا عليهم، بيزخرفوا باطلهم ردنا عليهم، بيشرعوا دين باطل ردنا عليهم، وبرغم من كده منعوا وصول أهل الحق إلى الناس ونشر الدين. فلابد من إزالة هذا الصد، لابد من إزالة هذا المانع، رفع هذه الكدية، حجر العثرة لابد أن يرفع. فهناك فريق من أهل الإيمان وفريق من أهل الكفر، وبدأ بالكفر لأن الكفر هو الذي بدأ بالظلم. يعني حتى احنا نقول ايه، انت المفروض تسأل فلان لماذا ارتد مش لماذا آمن. آمن ده الطبيعي، دي الفطرة، لكن لماذا ترك، لماذا صد عن سبيل الله، هو كده شاذ عن الكون. احنا قلنا آمنوا كفروا وصدها آمنوا، صدوا عن سبيل الله لابد من مقاومة هذا الصد. لذلك يفسر معنى عملوا الصالحات، قد تفسر الصالحات ده لفظ عام، قد يفسر هنا بمعنى الإعداد للقتال. هذا من الأعمال الصالحة، سواء بالإعداد البدني أو بإعداد الروحي الطاعات. وآمنوا بما نزل على محمد، كل تبعات الزام بهذا الدين من قتال وجهاد ودعوة الله التزموا بها. طب إيه ثوابهم؟ الأولانيين ما يعني مصير أعمالهم أضل أعمالهم. بمعنى كلمة أعمالهم لهم أعمال كتير تعبوا. كلمة أعمالهم إما أن الأعمال الحسنة التي كان يفعلونها من الإطعام، أو المكيدة والمكر والتخطيط لهدم هذا الدين، كل هذه الأعمال راحت. الأعمال الأولى ليس لهم ثواب، فده معنى أضل أعمالهم، أحبط أعمالهم ليس لها ثواب. أو الله عز وجل كما قال ينفقونها، فسينفقونها في سورة الأنفال، ثم تكون عليهم حسنة. كل المكر والتخطيط والكيد سيذهب أثره بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، ولو كره الكافرون ولو كره المجرمون. كلمة ضل أصلا يقول لك في اللغة ممكن تأتي بمعنى ضل اللبن في الماء، يعني شوية لبن نزلوا في الماء اختفوا مش موجودين، فتيجي بمعنى الاختفاء. أو ضل تاه عن طريقه، كان يريد شيئا ثم لم يصل إليه. فلو قلنا أذهب ثواب الإطعام ممكن تأتي بمعنى ضل اللبن في الماء، يعني هذه الأعمال انتهت لم يكن لها أي أثر. أو ضل طريقهم، كانوا يسيرون في طريق لهدم هذا الدين ثم تاهوا لم يصلوا إلى مرادهم. وصد أضل أعمالهم، هناك كفر عنهم سيئاتهم وأصلح لهم. كان في كلمة جميلة قوي، أن الأعمال الحسنة مع الكفر ضاعت، والسيئات مع الإيمان وعمل الصالحات غفرت. قيمة الإيمان عالية. يعني هناك أطعموا، كانوا يطعمون، وإن كان إطعامهم له دلالة، لأن بعض المفسرين قال هذه الآيات نزلت في المطعمين يوم بدر، إن قعدوا يصرفوا على الناس ويأكلوهم يوم بدر عشان يقتلوا معهم، يعني كانوا بيصرفوا لهم غرض خبيث. بالنسبة لأهل الإيمان كفر عنهم سيئاتهم، وكأن الغرض الرئيسي لأهل الإيمان وقاتلوا وآمنوا بما نزل محمد خوفا من سيئاتهم. ومش كلمة، وخد بالك مش كفر سيئاتهم، عن بيسموه حرف تحمل، أو بيحمل عنك التبعة، الله سبحانه وتعالى يصرف عنك تبعات سيئاتك، وكفر غطى أنت خايف من سيئاتك. كلمة سيئات بالجمع كما ذكرت، المجاهد لا يشترط أن يكون معصوما. ناس معتقد عشان تشتغل للدين تقول له ادعو لله، يقول لك ادعو لله ده أنا صاحب ذنوب. طب ومال؟ بل تقاتل وتجاهد في سبيل الله وأنت صاحب ذنب، يغفر لك هذا الذنب. وأصلح بالهم، كلمة جميلة جدا كررت في السورة مرتين، في قراءة حفص معنا كررت قبل أن يقتلوا في سبيل الله وبعد أن قتلوا في سبيل الله. فأصلح بالهم في الدنيا وأصلح بالهم في الآخرة. في بقية القراءات، في قراءات كثيرة اللي هي الآية اللي في آية 4، والذين احنا عندنا في حفص والذين قتلوا في سبيل الله، بعد كده ربنا قال يصلحوا بلا، يبقى ده بعد القتل. في قراءه والذين قاتلوا في سبيل الله، ونذكر ده ان شاء الله لما ناتي اليها في الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب أصلح بالهم يعني إيه؟ المفسرين أحدوا يتكلموا يعني إيه كلمة بال؟ أنت من عطية حولي حال اللفظة، وهل هذا محل التفكير، محل الفكرة ومحل عمل الفكر وهو القلب؟ فأصلح بالهم كأنه أصلح عقيدتهم. ابن عاشور كان له كلمة جميلة في كلمة أصلح بالهم، بعد ما عاد يستفيض يعني إيه الإصلاح ويعني إيه البال ويفسر ويذكر كلام أهل اللغة، فقال مفاد الكلام أنهم لا يفكرون، أقام أنظارهم يعني بقى يفكر صح، فلا يفكرون إلا ناجحا، لا يفكرون إلا صالحا، ولا يتدبرون إلا ناجحا. يعني كل الأفكار اللي بتطلع منه صح، عقائده سليمة، يعني من وسائل إصلاح العقائد العمل والبذل لنصر الدين. لا، أحيانا واحد معتقد أنه عشان يصرف عنه شبهات أو عشان يكون صالح البال أنه يبتعد عن المشقة في الدين، بالعكس، بذل المشقة وبذل المهج وبذل المال والجهد في نصرة الدين يزيدك يقينا، ده بيجعل يقينك يزداد، وبيجعل عقيدتك تكون متينة راسخة، وبيجعل درجاتك ترتفع عند الله سبحانه وتعالى، وبيجعل بالك مستريح، زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد يصرف الله أو يذهب الله به الغم. المجاهد دايما باله مشغول، ليه؟ لأنه هو مشغول عن بيته، مشغول عن أولاده، مشغول عن إصلاح ماله، يجاهد في سبيل الله، معارك وتخطيط العدو ومكر الأعداء، رغم أن باله مشغول جدا ربنا قال أصلح له باله. تجد الداعية اللي بيحاول يبذل أعلى ما يستطيع لنصرة الدين باله مشغول، مشغول عن بيته، مشغول عن أولاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أول زمرة من المهاجرين يدخلون الجنة، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم حاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، مشغول، عنده هموم حتى في بيته لا يستطيع لها قضاء، مش فاضي. استعمله الله سبحانه وتعالى في ثغور الدين أو استعمل في نصرة المؤمنين، مش فاضي. فباله ممكن ينشغل بأولاده وبماله وبعمله وبأهله وبالتخطيط الأعداء، هذا البال يصلحه الله. شيء عجيب جدا. الجهاد يظن الناس أنه موطن إشغال البال، موطن الهم، موطن الغم، موطن التعب. تأتي نصوص القرآن والسنة تقول لك الجهاد هو موطن إصلاح البال، هو موطن ذهاب الهم والغم، على عكس تفكير الناس. وأصلح بالهم كلمة جامعة، السعد يقول دينهم ودنياهم وأموالهم كل شيء، فكلمة البال كلمة عجيبة وكلمة جامعة. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين ليه ربنا أضل أعمال دول وأصلح أعمال دول وأصلح بال دول؟ لأن دول مش بس كفروا واتبعوا الباطل، ودول آمنوا واتبعوا الحق من ربهم. المجاهد محتاج تثبيت، أنت تقاتل على الحق، أنت تجاهد على الحق. كان المنافقين حاولوا يعني يخلوا المؤمن مش واثق في عقيدته، يقول أغر هؤلاء دينهم، أثق في دينه بزيادة عن اللزوم، هؤلاء هم السفهاء، أنؤمن كما آمن السفهاء. كان القرآن يثبت أهل الإيمان، يثبت أهل الإيمان، أنتم على الحق، استمروا في قتالكم، استمروا في بذلكم وجهادكم ونصرتكم لدينكم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. شيء هنا عجيب جدا، إن لم يكتفي بالكفر، يعني ركز معايا كده، عندنا ثلاث آيات ورا بعض. الآية الأولى كفروا وصدوا عن سبيل الله، والثانية آمنوا، وبعد كده الآية رقم 3 الكفار اتبعوا الباطل وأهل الإيمان اتبعوا الحق. آية 4 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقاب. عايزك يعني تتخيل معايا كده ماشي، آية كفار وصدوا عن سبيل الله، وآية ناس أمنت وأمنوا بما نزل على محمد، بعد كده الآية 3 لم يكتفوا بالكفر بل اتبعوا الباطل، وهؤلاء لم يكتفوا بالإيمان بل اتبعوا الحق. طالما في كفر وفي إيمان، وفي ناس اتبعت الكفر وفي ناس اتبعت الإيمان، لابد من لقاء في الحرب. مستحيل يكون لقاء في أي مكان تاني، لابد سينتهي الأمور إلى الحرب. مهما حصل معاهدات واتفاقات، لابد أن يتقاتل أهل الإيمان مع أهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. الأمر سيظل في صراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، لن تحدث مهادنة تامة بين الحق والباطل، وإذا حدثت لم يعد الحق حقا، انقلب الحق مدلس وملبس بالباطل. يبقى تاني، امتى حصل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب؟ امتى حصل لقاء وصراع وحرب؟ لما في كفر واضح وإيمان واضح، ثم أهل الكفر اتبعوا، يعني حول الكفر الأعمال، وأهل الإيمان اتبعوا حولوا الإيمان لأعمال. الاكتفاء بمجرد القول بالإيمان ثم لن نتبع الإيمان بالأعمال لن يؤدي إلى الحرب. ممكن نصل لأن احنا نتغاضى عن الكفر. لكن امتى يحصل؟ فاذا لقيتم الذين كفروا، كفر صريح وصد عن سبيل الله، ايمان صريح واتباع ما انزل على محمد، ثم اتباع الكفر لاهل للباطل واتباع من اهل الايمان للحق، يحدث اللقاء فاذا لقيتم الذين كفروا. ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل، ملوش اي منهج ملوش اي اساس من الصحه، وان الذين امنوا عندهم منهج يسيرون عليه، اتبعوا الحق من ربهم. هكذا الامثال تضرب، هكذا لابد ان يوضح للناس الامثال، لابد ان نوضح للناس ان هناك فرقا بين الحق والباطل، او ان هناك فرقا بين الايمان والكفر، وان قيمه الايمان وقيمه التوحيد قيمه غاليه يموت المؤمن لاجلها. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، هؤلاء الكفار. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. يعني يستمر القتال معهم حتى نصل مع، عايزين نوصل مع الكفار إلى حالة أن الكفار يكونوا فيها أثخنتموهم. يعني إيه أثخنتموهم؟ لغة الشيء المذخن يأتي بمعنى الشيء الصلب الذي يصعب تحريكه، أو يكون شيء سائل مائع ثم تجمد أو قارب التجمد، لبن تسيبه ينشف كده ويتجمد، قارب التجمد. فقالوا المعنى الجامع صعوبة التحرك، سواء شيء صلب يصعب حركته أو مائع تجمد فلم يعد يسيل بصورة يعني سائلا ويكون فيه صعوبة. فالمعنى تصعب حركة الكفار ويصعب تخطيطهم ومكرهم. يعني لما تكون لجولة انتصار على الكفار لا تكتفي بالانتصار السطحي، لابد أن تصل بانتصار إلى مرحلة العمق والإذخان، أنك تقطع الأطراف حتى لا يستطيع أن يعود مرة أخرى. الخطورة أن أحيانا بيأتي جولة لانتصار أهل الإيمان ثم يكتفوا بأول نصر مبدئي، لا، ما كان لبين أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وده الإشكال اللي حصل في غزوة بدر، فعادوا في أحد. لو كان الإذخان تم في بدر وقطع رؤوس الكفار لم يكن ليعودوا في أحد، لكن عشان الإذخان كان ضعيف ولم يكن بقوة في بدر عادوا مرة أخرى في أحد. حتى إذا أثخنتموه، وصلنا لمرحلة الضعف، ننتقل إلى مرحلة الأسر، فشدوا الوثاق، احكم الأسر، فإما منا بعد وإما فداء. هنا باب طويل في الخلاف في مسألة كيف نتعامل مع الأسير وأحكام الأسير، هل هذه الآية منسوخة بآية القتل أو هذه الآية ناسخة، على خلاف طويل. والراجح بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما ذكر بعض العلماء أنها محكمة، وإن الإمام اللي بيحكم شرع الله سبحانه وتعالى العادل مخير بين المن والفداء أو بين القتل والاسترقاق، على مذهب زي ما ذكر الشافعي ومالك وغيره، وكان أحناف خلفه أو المشهور عنهم. الخلاف ممكن يرجع في كتب أحكام القرآن. فإما منا بعد وإما فداء، حتى يستمر القتال إلى متى؟ حتى تضع الحرب أوزارها، كأن الحرب تحمل أوزار وثقيلة ويستمر القتال حتى تضع الحرب أوزارها. يعني إمتى نتوقف عن القتال؟ ممكن واحد يسأل إلى متى نجاهد أو متى يتوقف القتال؟ تأتي الآية حتى تضع الحرب أوزارها. المفسرين اختلفوا، قالوا حتى ينزل المسيح في آخر الزمان، وقالوا حتى يسلم كل الكفار، وقالوا حتى يصل الكفار إلى حالة لن يستطيعوا بعدها أن يقاتلوا. وقال ابن عطية بعد ذكر هذه الأقوال، هذا أشبه بتعبير افعل ذلك إلى يوم القيامة، يعني لا تتوقف. يعني كلمة حتى تضع الحرب وزرها لن تتوقف أبدا. إن كان ابن عاشور خالف وقال حتى هنا بتأتي ليست للغاية، وإن كان تعليل تعمل كده حتى يعني تنهار قوة الكفار. الشاهد إن المعنى أن تستمر بالقتال إلى آخر لحظة، إلى آخر كافر يصد عن سبيل الله وتمنعه ويسلم الجميع، حتى تضع الحرب وزرها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ذلك يعني هذا القتال وهذا الحرب، قد يظن إنسان لماذا لا ينصرنا الله، لماذا يتركنا نحن نقاتل؟ فربنا بيقول أنا قادر أن أنصركم، أنا قادر أن أهلكهم بصيحة واحدة، بملك واحد، بأضعف جند من جنود الله، الريح يرسلها الله عليهم. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن، ودي نقطة مهمة خطيرة جدا 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 فصلها إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة، لماذا لا ينصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين على الكافرين مرة واحدة؟ لماذا لا يهلك الله الكفار مرة واحدة بصيحة واحدة ويستريح الإيمان؟ نبينها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.